السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله في هذه المجالس العلمية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن تكون حجة لنا عند ربنا تبارك وتعالى. ونحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من شعبان، سنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 12 من شهر مارس سنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ بحول الله وقوته الدرس الأول في التعليق على منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. فنقول ابتداء إن خير ما بذل فيه الإنسان وقته وجهده وماله طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن من أهم العلوم علم التوحيد، علم العقيدة، علم الأصول كما كان يسميه السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لأن شرف العلم إنما يزيد بشرف المعلوم. ولما كان المعلوم هو الله جل وعلى شرف هذا العلم، وهذا العلم الذي سنتدارسه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى يتكلم عن التوحيد، توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات، وما يسميه أهل العلم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نتعرف على الله تبارك وتعالى في أسمائه، في صفاته، في أفعاله جل وعلا، ثم نتعرف على ما يحبه الله تبارك وتعالى، ثم يتطرق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باقي مسائل العقيدة التي يذكرها عادة أهل العلم في مصنفاتهم. وقد جرت عادة أهل العلم في مصنفاتهم على تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. فمن قسم التوحيد إلى قسمين جعل توحيد الألوهية، وهو توحيد القصد والطلب نوعا، وتوحيد الربوبية وتوحيد المعرفة والإثبات نوعا آخر، وأدخل معه توحيد الأسماء والصفات لأنه من المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلمي، بينما توحيد الألوهية يسمى التوحيد العملي. وصنف أهل العلم مصنفات في هذين التوحيدين، خاصة توحيد الربوبية بالنسبة للسلف رحمهم الله تبارك وتعالى، حيث كثر الخلاف في هذا الباب عند المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سيفترقون عن هذه الأمة، إذ قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. فهذه الفرق عن 72 جل خلافها مع أهل السنة في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات. ذاك صنف أهل العلم في الرد عليهم مصنفات كثيرة، كالسنة لأحمد، وشرح السنة للمزني، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني، والسنة للطبراني، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والشريعة للآجري وغير ذلك كثير من الكتب التي ألفت في هذا الشأن. وجاء بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فجمع كتابا قيما في توحيد الألوهية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وجمع فيه مسائل توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد العملي. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى حاول في هذه المنظومة وقد أجاد أن يجمع هذين التوحيدين، أن يجمع الكلام على هذين التوحيدين، فجمع فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وقد أحسن رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توفي صغيرا لم يتجاوز 35 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، سنة 77,300 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى نبدأ بقراءة هذه المنظومة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله جل في علاه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان.
نعم نعم. طيب، هذه مقدمة استفتح بها حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى منظومته، فقال: أبدأ بسم الله مستعينا، أي متبركا بسم الله تبارك وتعالى. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا إن هذا هو ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ بسم الله ويرسل الرسائل ويبدأ بسم الله، ويبدأ الطعام ويقول بسم الله، ويبدأ الوضوء ويقول بسم الله. فيبدأ الإنسان بسم الله الكريم سبحانه وتعالى أعماله كلها وأقواله كلها. فقال المؤلف: أبدأ بسم الله مستعينا، أي طالبا العونة من الله سبحانه وتعالى، راض به مدبرا معينا، أي أن الله تبارك وهو الذي يدبر أمري ويعينني سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وهكذا يجب على المسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، فما بالك إذا أنعم الله عليك بالهداية ويسر لك أمور الطاعة وبلغك منازل العلماء أو طلبة العلم، فإن هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ونحن اليوم نرفل بنعم الله العظيمة الكثيرة سبحانه وتعالى، فينبغي لنا دائما أن نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا. قال: أحمده سبحانه وأشكره. الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما يستحق، والحمد لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. والحمد لا يكون أو الحمد يكون في نعم أنعمها عليك الإنسان فتحمده، وفي صفات له فتحمده، وإن لم تصلك إليه وإن لم تصلك منه نعمة. أما الشكر فلا يكون إلا من نعمة أنعمها عليك فتشكره عليها. قال: ومن مساوي عملي أستغفره. كلنا لنا مساوي، كلنا لنا أخطاء، وهكذا يجب الإنسان دائما أن يتواضع لله تبارك وتعالى، وأن يستشعر تقصيره، وأن يتذكر دائما قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون في الليل والنهار. ويتهم نفسه دائما أنه مقصر، وهكذا نحن مقصرون حتى نلقى الله تبارك وتعالى. قال: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. هكذا يجمع الإنسان أن يستعين بالله تبارك وتعالى حتى ينال رضا الله جل وعلا. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول: أشهد شهادة الإخلاص أنه لا يصح أن يعبد بالحق مألوه إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا كما يقول البعض أنه لا معبود إلا الله. هناك معبودات كثيرة غير الله سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالمشركون عندهم آلهة كثيرة جدا، حتى قيل إنه في الهند وحدها أكثر من 5000 ديانة، بل لم يبق شيء في الدنيا لم يعبد. جميع أصناف الحيوانات عبدت، جميع النجوم عبدت، الأشجار، الأحجار، الملائكة، البشر، الشيطان، الهوى، ما ترك شيء لم يعبد. فكيف يقال بعد ذلك لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله؟ لا بد أن تقيد لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون تعريف هذه الكلمة الطيبة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالحق مألوه سوى الرحمن. والرحمن هو أخص أسماء الله تبارك وتعالى به بعد الله. ودائما الله تبارك وتعالى، أو غالبا الله تبارك وتعالى، إذا ذكر اسم الله ذكر بعده الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. وهكذا يبدأ اسم الرحمن الأسماء كلها بعد اسم الله تبارك وتعالى. ولذا لا يجوز أحد أن يتسمى باسم الله ولا باسم الرحمن أبدا، فهذان اسمان خاصان بالله تبارك وتعالى، وله أسماء أخرى خاصة به، ولكن أخص أسمائه به الله والرحمن. قال: من جل عن عيب وعن نقصان، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا القدوس، والقدوس هو المنزه عن النقص والعيب. القدوس هو المنزه عن النقص والعيب، فالله تبارك وتعالى أسماؤه وصفاته على الكمال المطلق، كمال مطلق في سمعه، في بصره، في علمه، في قدرته، في كل شيء سبحانه وتعالى كمال مطلق جل وعلا، ولا نقص في أسمائه ولا نقص في صفاته سبحانه وتعالى. ومجرد أن ترى اسما أو صفة فيها نقص فلا تنسبها إلى الله أبدا، لا يمكن، أن تنسب إلى الله أسماء فيها نقص أو تنسب إلى الله صفات فيها نقص، أبدا. والله جل وعلا له الكمال المطلق جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا.
نعم. قالوا أن خير خلقه محمدا، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الخلاف ضعيفا لكن فيها خلاف بين أهل العلم، وهو من أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام؟ والمؤلف اختار أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، أما خير البشر فهذا لا خلاف فيه أبدا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد آدم، أو أنا سيد ولد آدم، ولا فخر صلوات ربي وسلامه، لكن الخلاف هل هو أفضل أو جبريل، وهذا لا يترتب عليه كبير أمر، فبالاتفاق أن جبريل أفضل الملائكة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فقضية من أفضل جبريل أو محمد هذه مسألة لا يترتب عليها شيء، وترك الخوض في هذا أفضل، لأنه لا دليل يحسم هذه المسألة. بعضهم قال إن جبريل في المعراج وقف والنبي صعد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن جبريل أفضل، أن محمدا أفضل من جبريل، وقيل غير ذلك، لكن الشاهد من هذا أن الأمر لا يترتب عليه كبير شأن. قال: من جاءنا بالبينات والهدى، أي من عند الله تبارك وتعالى، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بالبينات والهدى من الله جل وعلا. قال: رسوله إلى جميع الخلق، هذه أيضا المسألة فيها خلاف، لأن المسلمين متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع البشر، إلى الأسود والأحمر، ولكن اختلفوا هل هو مرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، أو إلى الإنس فقط، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه مرسل إلى الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى: يكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله، العالمون كل ما سوى الله، فالظاهر والعلم عند الله أنه مرسل للإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه، ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالجن تبع للإنس، ولذلك كان رسل الإنس رسلا للجن، والجن ليس فيهم رسول، هذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. قال: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، سرمدا يعني أبديا، دائما نصلي على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه.
وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل.
نعم. يبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا النظم ماذا يعني به. قال: في الأصول، والأصول في السابق كانت تطلق على أمور العقيدة، الآن إذا أطلقت الأصول يذهب الناس إلى أصول الفقه، ولكن في السابق كانت إذا أطلقت الأصول يقصدون العقيدة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله ولا مشاحة في الاصطلاح. قال: سألني إياه من لا بد لي، يقصد شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي طلب منه أن ينظم منظومة في الاعتقاد، فقام بهذا الفعل رحمه الله تبارك وتعالى امتثالا لطلب شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. مقدمة تعوف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
نعم، قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي. وهذا من باب نفي الحول. إنسان دائما ينفي الحول عن نفسه والقوة، ويكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولا يغتر بقوته أو علمه أو فصاحته أو غناه أو غير ذلك، وإنما دائما يجعل الحول لله سبحانه وتعالى. فلولا إذ دخلت جنتك قلت لا حول إلا بالله، لا حول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فالقصد أن الإنسان دائما يعني يلتجو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: معتمدا على القدير الباقي. القدير الباقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني اسمان من أسماء الله جل في علا. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته أنه لا يفعل شيئا عبثا أبدا. نحن كبشر قد نفعل أشياء كثيرة من باب العبث، لا لشيء هكذا، لكن الله جل وعلا لابد أن نعلم أنه لا يفعل شيئا عبثا، كل شيء يفعله لحكمة سبحانه وتعالى، تسمى بالحكيم جل وعلا. ومن حكمته أنه خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا هملا أبدا، وإنما خلقنا لحكمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله جل وعلا لما خلق آدم، كما جاء عن ابن عباس وغيره وقتادة وغيرهما، أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كأمثال الذر، كل ذرية آدم، أنا وأنت وأبي وأبوك وأولادنا وذرياتنا، أخرج ذرية آدم، مسح على ظهر فأخرج ذرية كأمثال الذر. والذر هو النمل الأصفر الصغير خفيف الوزن الذي لا يكاد يرى. وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. قال: إياكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا قال المؤلف هنا: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، أي ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أنه يؤتى برجل من أهل النار فيقول الله تبارك وتعالى: لو كان لك ملء الدنيا هل كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: إي وربي. فيقال له: كذبت، سألتك أقل من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. فكلنا أخذ علينا العهد، وهي الأمانة التي حملها الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه هي الأمانة، وهي عبادة الله وحده وطاعته سبحانه وتعالى فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. نعم.
وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا أسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب ناوي وذلك الوارث عقب الداوي ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
نعم، يقول رحمه الله تبارك وتعالى وبعد هذا رسله قد أرسل، أي بعد أن أخذ العهد على بني آدم عندما أخرجهم من ظهر آدم صلوات ربي وسلامه عليه، أرسل بعد ذلك الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى يذكرونهم بالعهد الذي أخذ عليهم في ظهر آدم. طبعا الناس لا يذكرون لأن العهد قديم وكانوا كأمثال الذر، ولكنهم يخبرونهم بصدق خبر عن الله تبارك وتعالى. حتى الرسل لم يحضروا ذلك الموقف، لم يولدوا في ذلك الوقت، وإنما صدقوا الله فيما قال سبحانه وتعالى فبلغوه الناس، بلغوهم أن الله أخذ عليهم العهد وأنهم رضوا أن يعبدوا الله وحده وأن يوحدوه جل وعلا. قال فمن يصدقهم بلا شقاق، أي يصدق الرسل فيما جاءوا به، فقد وفى بذلك الميثاق، الميثاق الذي أخذ عليك عندما أخرجك الله تبارك وتعالى من ظهر آدم، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، الذي يصدق الرسل ويتبعهم هذا الذي وفى بالميثاق الذي أخذه الله على بني آدم لما أخرجهم من ظهر آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وله عقب الدار الجنة عند الله تبارك وتعالى. ومن بهم وبالكتاب كذب، أي كذب الرسل وكذب الكتب التي جاءوا بها، ولازم الإعراض عنه والإباء، استمر على ذلك حتى مات. قال فذاك ناقض كلا العهدين، عهد آدم الذي أخذ علينا ونحن كأمثال الذر، والعهد الثاني هو ما جاءت به الرسل كل في زمنه، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن إدريس، في زمن إبراهيم، في زمن داود، في زمن يحيى، في زمن صالح، في زمن عاد هود، في أي زمن من أزمان الأنبياء، أو في زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. من نقض العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، فهذا من أهل النار. قال فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. أما الخزي في الدنيا فمن يعش، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، خزي في الدنيا وخزي في الآخرة هو عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
نعم، هذا أول واجب على الإنسان أن يوحد الله، هذا أول واجب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب، أول ما يدعى الإنسان إلى قول هذه الكلمة الطيبة المباركة، إلى أن يوحد الله جل في علاه. أما ما يذكره الأشاعرة وغيرهم أنه أول واجب على العبد النظر، وأن يستدل وأن يصل إلى الله بدون شيء، وإنه بتفكيره ونظره وتدبره، وهذا باطل، وهذا خلاف ما جاءت به السنة وما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر توحيد الربوبية والتعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، فقال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أيا من يفهم. يعني توحيد الربوبية هو أعظم شيء، توحيد بشكل عام أعظم شيء. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أي نثبت لله الذات وأن له ذات كريمة سبحانه وتعالى. قال: أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وهي المتضمنة لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، جل في علاه. والقرآن تضمن التنبيه إلى هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولذلك نجد أن أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الفاتحة، ويتتكلم عن هذين التوحيدين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف بالله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في توحيد الألوهية، تضمنت التوحيدين. ثم جاءت سورتا الإخلاص، إحداهما تعدل ثلث القرآن والأخرى تعدل ربع القرآن، وهما في هذين التوحيدين. أما سورة الإخلاص الأولى فهي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تتكلم عن الله في أسمائه في صفاته سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية. ثم سورة الإخلاص الثانية: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، وهذه توحيد الألوهية. وجاءت آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها أيضا تتكلم عن التوحيد، فبين الله تبارك وتعالى لنا أن التوحيد أهم شيء، فعندما تقرأ آية الكرسي تجد فيها التوحيد ظاهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أو يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك، كيف استنبطت هذا من آيات كتاب الله تبارك وتعالى في سؤال حاضر وجواب حاضر؟ وذلك أن هذه الآية آية عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم: لو قرأت هذه الآية وصدرت كل جملة منها بلفظ الجلالة لكان ظاهرا تماما. الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله هو العلي، الله هو العظيم سبحانه وتعالى. فهذه الآية تعريف بالله سبحانه، تعرف من هو الله جل وعلا، ولذا صارت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. بدأ يذكر بعض أسماء الله تبارك وتعالى، وكل أسماء الله تدل على صفات، ليس لله أسماء مجردة، ليست له أسماء مجملة، كل أسماء تدل على صفات كمال مطلق سبحانه وتعالى. نحن كلنا أسماء مجردة، هناك من اسمه صالح وليس بصالح، هناك من اسمه خالد وهو يموت، هناك من اسمها برة وهي فاجرة. لكن تعال إلى أسماء الله تبارك وتعالى، اسمه الحي وهو الحي، اسمه القيوم وهو قيوم، اسمه الغني وهو غني، اسمه الحكيم وهو حكيم، اسمه القدير وهو قدير، اسمه الرحمن وهو رحمن، اسمه الرحيم وهو رحيم، اسمه العظيم وهو عظيم، اسمه الكبير وهو كبير، وهكذا. كل أسماء الله تبارك وتدل على معان عظيمة كريمة لائقة بالله جل وعلا، وتصف وتدل على صفات كمال مطلق، أكمل الحكمة، أكمل القدرة، أكمل العظمة، أكمل الكبرياء، أكمل العلم، أكمل السمع، أكمل القدرة، أكمل القوة، أكمل المتانة، أكمل كل شيء سبحانه وتعالى. فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفاته جل في علاه. قال: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. هذا هو الله جل وعلا، فعلينا أن نعظم الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ثم نعظمه تبارك وتعالى في أعمالنا وأقوالنا ودعوتنا في هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء.
نعم، الأول المبدي بلا ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء أبدا. هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وكل ما عداه فمخلوق مبدوء، إلا الله تبارك وتعالى ليس له بداية ولا له نهاية جل في علاه. نعم.
الأحد الفود القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
نعم. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي. الفرد ليس من أسماء الله سبحانه، ولكنه يوصف بأنه فرد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو فرد من هذه الناحية سبحانه وتعالى. لكن اسم الفرد ليس من أسماء الله جل وعلا، وإن من أسمائه الصمد جل وعلا، الأحد الواحد جل في علا. أما الفرد فلم يثبت أنه اسم لله جل وعلا، ولكنه وصف يوصف به جل وعلا، وأنه فرد سبحانه وتعالى. ولذا يجوز الإنسان يسمي عبد الصمد، عبد الأحد، عبد الواحد، لكن لا يجوز يسمي عبد الفرد، لأن الفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي. الأزلي يعني الآخر، هو الآخر الأزلي لا يزول سبحانه وتعالى. قال: الصمد البر المهيمن العلي. الصمد هو الكامل في كل شيء، وهذه تسمى الأسماء الجامعة، تسمى الأسماء الجامعة، اسم الصمد الحميد العظيم الكبير المجيد، هذه تسمى أسماء جامعة، حميد في كل شيء، مجيد في كل شيء، عظيم في كل شيء، كبير في كل شيء. والصمد هو الكامل في كل شيء، الصمد هو الكامل في كل شيء، هو صاحب السؤدد. يقول العرب: فلان صمد، أي كامل. والله سمي الصمد لأنه تصمد إليه المخلوقات بحاجاتها، أي تقصده، المخلوقات كلها تقصد الله تبارك وتعالى في حاجاتها، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فتسمى بالصمد المهيمن أي المسيطر سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي فوقه، فوق الكتب، هذا القرآن الكريم. والله جل وعلا فوق كل شيء ومهيمن ومسيطر على كل شيء سبحانه وتعالى. العلي كما قال المؤلف علو قهر وعلو قدر وعلو مكان، ثلاثة أنواع من العلو. أما علو الشأن فهو العلي العظيم، شأنه عظيم سبحانه وتعالى، عالي الشأن جل وعلا. وأما عالي القهر وهو القاهر فوق عباده. وأما علو المكان فهذه هي التي اختلف فيها أهل السنة مع منكري العلو. كل المسلمين بفرقهم كلها يثبتون علو الشأن لله تبارك وتعالى، علو القدر، ويثبتون علو القهر لله تبارك وتعالى، وأنه الغالب والقاهر سبحانه وتعالى. وإنما خالفوا أهل السنة بعلو المكان، فأثبت أهل السنة علو المكان لله تبارك وتعالى. وليس المقصود بعلو المكان أن المكان يحيط بالله أو أن الله يكون داخل المكان، لا، وإنما علوه فوق سماواته سبحانه وتعالى. والله هو الذي خلق الزمان والمكان جل وعلا، فلا مكان يحيط بالله، بل الله خالق الزمان والمكان. في يوم لا يوجد زمان ولا يوجد مكان، أوجده الله، خلق الزمان، خلق المكان، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء جل في علاه. وعلو الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهو الله جل وعلا. وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وحديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إلى السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فنقله كثير من أهل العلم كابن القيم وابن تيمية والطلمنكي وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم، نقلوا الإجماع على علو الله تبارك وتعالى فوق سماواته جل في علاه. وأما العقل فهو إما أن يكون الله في العلو وإما أن لا يكون، وكلما على شأن الإنسان كلما على مكانه. وإذا تجد الملوك يجلسون الأماكن العالية، والله ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يكون شيء فوقه جل وعلا. ثم الفطرة فهي داعية إلى إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فلا تجد أحدا يدعو الله تبارك وتعالى إلا وتوجه إلى السماء، فطرة هكذا. وقد جاء في الحديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي ببني إسرائيل، فمروا على نملة قد جعلت ظهرها إلى الأرض ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حتى الحيوانات تتجه إلى السماء، الناس كلهم يتجهون إلى السماء. ولذا لما قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى مقولته، وهي إن الله لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل، مقولة الأشاعرة في ربهم تبارك وتعالى، فقام له رجل فقال يا أبا المعالي دعنا من هذا كله، ولكن أخبرني ما هي الحاجة التي أجدها في نفسي إذا دعوت أن أتجه إلى السماء. فسكت أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لا جواب، ما عندي جواب لهذا الأمر. فالفطرة داعية إلى أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته جل في علاه. والله عندما نقول في السماء أي فوق السماء وليس داخل السماء، أمنتم من في السماء أي من فوق السماء وليس داخل السماء. كما قال فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فاسعوا فيها، فامشوا في مناكبها، المقصود فوقها وليس داخلها. فالله في السماء أي في العلو، والسماء العلو، وكل ما علاك فهو سماء، وينزل من السماء ماء، والمقصود السحاب. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء، يريد المطر. فكل ما علاك فهو سماء، فالله في السماء في العلو جل في علاه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.